يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 26 من ربيع الأول لعام 1432 من الهجرة، الموافق 1 من شهر مارس لعام 2011 من الهجرة من الميلاد. وسبحان الله العظيم، مفارقة عجيبة لا يقدر عليها إلا الله. هذا العود لهذا الدرس وهو استكمال درس زاد المعاد كان آخر درس وقفت عنده في شهر ربيع الأول في 1424، يعني 8 سنوات. سبحان الله العظيم، له الحمد في الأولى والآخرة، فضله الذي شمل خلقه جميعا ومن به على من يشاء. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل فضله، ونسأل الله أن لا يحرمنا فضله ما أحيانا. واليوم هو الدرس 26، لأن الدروس التي سبقت كانت لغاية درس 27 بحد ما، لكن هو الآن هو الدرس 26 استكمالا لهذه السلسلة. وأنا قلت الإخوان أكرمهم الله يراجعوا من 1 لـ25 على موقع واحة العقيدة موجودين، بحيث أن هم ينزلوهم من على الموقع أو يسمعوهم منه يتابعوا، بحيث يتابعوا معنا ويبقى مر بهم ما سبق، لأن الجزء بتاع المقدمة، مقدمة زاد المعاد، من أروع ما كتب ابن القيم. مقدمة نفسها كمقدمة بعيد عن بعيد عن محتويات الكتاب، فهي مقدمة عظيمة وفيها فوائد عقدية جليلة جدا ولها فائدة جمة. فما فيش واحد يتابع معايا بحيث ان هو يقول انا خلاص من اول كده هسمع وبعد ذلك يبقى ايه الامر يتفاوت، لا، الامر لابد فيه من الاهتمام بسماع الدروس السابقة حتى يتصل كلام بعضه بعض. قبل ان ابدأ الحلقة الأولى أو الدرس الأول من هذه السلسلة واستكمال قراءة زاد المعاد، الدرس اسمه قراءة زاد المعاد مع بعض البيان، قراءة زاد ليس شرح زاد المعاد، اسمه قراءة في زاد المعاد مع بعض البيان. خير، حاضر. الناس اللي حط عربيات وموتوسيكلات سد الطريق، طريق أي طريق بقى؟ طب حسب استعانة مستقيم فاني الطريق. طيب الطريق للإخوة اللي حاطين شيء سدين الطريق بعد إذنهم، من باب الإحسان للناس، من باب الإحسان ومن باب حسن المعاملة ومن باب أخلاق المسلمين. فإذا كان بعض الإخوان حاطين درجاتهم أو سيارتهم يعني يخرج يحطها في مكان أليق. قبل البداية في هذا الدرس هناك بعض التنبيهات نتيجة للمتغيرات الواقع لابد من التنبيه عليها والإشارة إليها. أنا لازلت وسأظل وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على البر والخير، أنادي في هذه المرحلة بأن الوحدة مهمة جدا، وحدة صف المسلمين مهمة جدا، وهذا النداء لو سمحتم ركزوا معي، وهذا النداء وهو نداء بأهمية وضرورة اتحاد المسلمين، سواء كانوا دعاة أو طلبة علم أو متعلمين أو عموم المسلمين عموما. هذه بلد مسلمين، والبلد مذهبي بأن الدار بأهلها، العلماء على أن الدار إما بما يعلوها من أحكام وإما بأهلها. أنا مذهبي وده الراجح أن الدار بأهلها، ومصر غالب أهلها مسلمين فتبقى بلد مسلمة، يعني دار مسلمة لأن غالب أهلها من المسلمين، وبالتالي فلابد من الوحدة. الآن هذه الوحدة لا تعني، وبأقول الكلام ده وأرجو أن أنت تركز فيه أوي أو اكتبها عندك، الوحدة لا تعني أمرك باتباع أحد. يعني لما أقول ينبغي في هذه المرحلة أن نكون متحدين باسم الضرورة، هناك فارق بين أحكام الضرورة وأحكام الاختيار. أحكام الاختيار لا يحل لك شرب الخمر ولا أكل ميتة ولا أكل خنزير، ولا ينبغي أن تأكل ما فيه شبهة، ولا ينبغي ولا ويحرم، ده الاختيار. لكن في الضرورة يجوز أن تشرب الخمر دفعا للهلك ولو قطرات لتحييك، ويجوز أنك تأكل الميتة ولو لقمة أو لقمتين لتسد الرمق وتمنع الهلك. دي أحكام ضرورة وليست أحكام اختيار. وبالتالي ما دام في ضرورة يبقى إذن إيه؟ إذن الأمر لا مع موقع واحد العقيدة بيعمل. أنا قبل ما أجي كنت بحط عليه الأشياء وكنت شغال عليه. يعمل واحد العقيدة بيعمل. اكتب خش بس أنت على أي موقع من موقع البحث واكتب واحد العقيدة. واو ألف ح تاء مربوطة ألف لام عين قاف يه دال ته مربوطة. اكتب في أي برامج بحث هيقول لك عليه. لكن مش انت عشان مش عايز تنزلهم ولا تسمع تقول لي ما بيشتغلش، لا بيشتغل. بس خليني في النقطة المهمة دي. فيبقى احكام الضرورة تختلف عن احكام الاختيار. فالضرورات بتبيح المحظورات، والمحظورات هي التي دل عليها دليل الشرع انها محظورة. محظور انك تطلع مظاهرة، محظور صح؟ لكن لما تكون لا سبيل لدفع المنكر وإنكاره ها الذي أنت مطالب به مطالبة شرعية، يبقى بقى من الضرورة أن تخرج مع أي أحد. طبعا هيجي واحد يقول طيب ما هو في متبرجات، ما هو في ناس علمانيين، ما هو في نصارى. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إليه لأجبت، وهو حلف الفضول. ايه حلف الفضول؟ الكفار بزعمائهم قبل البعثة عملوا زي لجنة لنصرة المظلوم وانكار المنكرات. احنا رجالة، احنا جماد، احنا بطون العرب، احنا رؤساء القبائل، وهم على كفرهم وعلى شركهم وعلى فسادهم. لكنهم اجتمعوا على مقصد ايه؟ شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صار نبي، بعد ما صار نبي قال لو دعيت إليه لإيه؟ لأجبت. بمعنى لو دعيت إلى قوم اجتمعوا على إنكار المنكر واتحدت قوتهم لدفع منكر بين لأجبت، وأنا النبي وهم ها بيشربوا سجاير صح؟ أنا النبي وهم ها لابسين بنطلون. لا ده كفار. فإذا الموضوع معانا واخد أبعاد نفسية وليس أبعاد شرعية. وأنا بتمنى أن الكبور منا تخرج من الأبعاد النفسية. أنا عارف يا أخوانا نحن بقالنا 10 سنين في الدعوة، من سنة 2000 ل 2011 لحد ما سقط رأس الطاغوت وحسني مبارك وزبانيته وأمن الدولة وأجهزة الأمن والرقابة والأمن القومي وإدارات الشركات والجامعات بما فيها من أمن جامعة، يربوا الناس على دين سياسي. دين معناه ان انت تكسر قواعد الكفر، قواعد البراء، قواعد الجهاد، قواعد انكار المنكر، قواعد الانكار على انا عايز ميه القواعد الانكار على الانكار المنكر على صاحبه، بحيث ان انت تربينا على انه يطلع الداعي يقعد يزعق وينطر ويقول ولي الامر والخروج والامام وكذا، ويقعد ايه وبعدين يقول لك لا والمفاسد والمصالح واياك ومش لا او لازم، وحتى لحد ما انت اتدغدغت نفسيتك وبقى الجبن ميراث عظيم، وبقى الغيرة على الحق بقت منكر، وبقى غيرتك على منطلق الولاء والبراء ده بقى سم، وبقى شيء كده، وبقى اي داعي يتكلم فيه بقى مكفراتي. لذلك احنا اتفهمنا ان احنا ان انا شيخ التكفير. فهم ليه؟ لان انت لو سمعت هيحيا في قلبك الغيرة على الحق، الولاء والبراء، البراءة من الطواغيت، انكار المنكر. اعتبر حسني مبارك ده راجل حاكم مسلم وراجل امام مسلمين، اليس عنده من المنكرات ما تستوجب انكارها؟ انا بسأل اي حد، اسأل شنودة فضلا عن الناس الموحدين، يا شنودة حسني مبارك ما عندوش من المنكرات ما تسود صفحته بحيث يستوجب على الخلق على حلف الفضول، يستوجب على حلف الفضول انه ينكر المنكر؟ ويقول ده الراجل المسلم ده بقى عامل وسوي. ده انت لما بيكون ليك راجل سني مثلا رايح الجامع وجاي من الجامع ويغش في التموين او يسرق في العيش يقول لك الله ينتقم منه ده راجل ظالم. طب ده عشان عمل فيك ايه؟ سرق من العيش شوية وسرق. طبعا ده ظلم. طب حسني مبارك سرق دينك وسرق دنياك وسرق فلوسك وسرق عرضك وسرق كرامتك وسرق كل حاجة. طب انت مش شايف ان في منكر تشترك مع حلف الفضول في انكاره؟ يبقى المسألة بقت ايه؟ ان اللي بيتكلم دلوقتي عبارة عن واحد مربى تربية مقلوبة. فلما جيت اتكلم قالوا له انت شايف ايه؟ قال لهم انا شايف رجلين. لا ده الناس واقفة على اللي انت شايف لان واقف مقلوب. يا عم خلي الناس تتعدل. والله الناس واقفة عدلة بس انت واقف على راسك فشايف رجلين. الموضوع مش كده. الموضوع انا لا امر بالوحدة بانك تنضم لاحد او تنادي لاحد ولا تخش جماعة احد ولا حزب احد. انا بقول ان احنا امام عدو لا يرقب فينا الا ولا زمة. امام مرجفون امام مرجفين وامام طابور خامس بيدبر لعودة علاء مبارك. بيدبر لعودة علاء مبارك. مسكين في الحكومة بأيديهم وسنانهم والناس عمالة تقول سيب الحكومة تسقط الحكومة تسقط. وإحنا نفسي أنا بتمنى. ليه؟ لأن ده خيط عنكبوت. عارفين السبحة لو وقعت حباية كل الحب حينفرد. فإذا كانوا هم مسكين 14 حرامي طب ده فيه أكتر من 76 مليون حرامي وبقية 85 ناس غلابة. طب هيبقى إزاي؟ إزاي؟ يبقى الموضوع لازم إيه؟ يتلملم. ده يلم شوية ده يرتب أموره ده يجهز أوراقه ده الفاتورة الوش القديمة يروح مقطعها ويعمل فاتورة غيرها عبال ما إيه. لأنه لو كله في الوقت ده هتبقى المسألة مذبحة مذبحة فساد مذبحة فساد. المقصود إن أنت يكون غيرتك لله. أنا مش بطالب حد يبقى مع إخوان ولا مع تبليغ ولا مع الشيخ ابو العينين ولا الشيخ ابو رجلين ولا الشيخ ابو سنه ولا الشيخ ابو شفه. ما كلنا في سنه وشفه عشان ما حدش يقول ده بيتريق. ولا الشيخ ابو اليحيى. مش بطالب بحد. انا بطالب بان انت تكون غيرتك لله لان ربنا كلفك فرض وسيحشرك فرض وسيسالك فرض. ما فيش حاجه اسمها جماعه الشيخ فلان يخشوا الحشر يسالوا فالشيخ طبعا عشان هو اللي كان عنده الادله هو اللي هيتكلم عنهم. لا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. ما فيش حد بيخرج من بطن امه مع التاني ابدا. الست ولدت ستة. ما فيش واحد قال اخوه خدني معاك وانت نازل. الدنيا زحمة جوه بطن امي. ابدا. لازم واحد واحد فرد فرد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم. سواء بقى خولنا في علم في اهل في اولاد خولنا في انه اعطانا شيخ معين يقول لنا حاجة معينة. الحاجة التانية انه انا بقول لجميع الدعاء حفظهم الله وسددهم وأرشدهم إلى الحق وجعلهم أئمة الهدى أن ينسوا تلك الفترة المرة التي ربينا فيها على الدين السياسي والأمني بحيث أن بقى ما يهملناش هم غير إرضاء الأمن وتحولت المساجد إلى نقاط أمنية بحيث ان اللي بيصلي مراقب واللي بيقوم مراقب واللي بيصلي واللي بيفتح المسجد مراقب واللي بيفتح واللي بيمسح الحمامات مراقب. امن امن كله. فبقت المسألة كلها. فبالتالي كان في دين. لا بلاش. لا كذا ابن الدولة ده بعتولي ده كذا ده مش عارف ايه ده الموضوع ده عشان مفاسد المصالح ده عشان خاطر مش عارف ايه لحسن يعتقلونا. ما هو فلان اعتقل عمل ايه اعتقل. زي ما واحد بيعمل يقول لي استفدتوا ايه اعتقلته احنا اللي في الدعوة واحنا اللي مش عارف ايه. هي جزيرة ولا مغارة علي بابا اللي هيقعد يشيل اكتر. ده دين. ويمكن الاذى في الدين يرفع الانسان. نسأل الله عز وجل. الواحد عايش على امل ان يقبل منه هذا البلاء باعتبار وكسته في الاعمال وبيقول يا رب احتسب ذلك عندك. لدرجة ان انا عرض ان انا ارفع قضية تعويض نظرا لظروفي ومرضي وحالي وفي وقت معين كان اقل واحد بيتصرف له اكتر من 260 الف جنيه وانا قلت لا يمكن ان انا اقبل في عوض ذلك من ليم على امل ان يرزقني الله من فضله يوم القيامة. فانا بقول ان احنا اذا كنا كان عندنا اعذار ذهبت الاعذار ما بقاش في اي ضرورة تخليك تقول الناس اللي خرجت وخروج عن حاكم مين ما فين الحاكم وفين الخروج. ده اللي خرجوا انت عايز تقول اللي خرجوا بقى اللي هم الناس اللي هم لا منهم ما بيصليش ومتبرجات وشباب عادي مين قال كده؟ مين قال؟ مين فين غيرتك؟ يا أخي أنا بطلب منك بقول لك اسألك سؤال، لو كان في حلف وفضول دلوقتي مجعول لإنكار المنكر ودفع الباطل، ها؟ هتجيبه ولا لا تجيبه؟ سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إليه لا أجبت. فيبقى الأمر ده اللي يحط تليفون أمامي بعد إذنك الله يفتح عليكم يخليه مقفول أو يخليه كده بعد إذنكم الله يستركم يخليه مقفول، لأن ده بيقعد يعمل. فإذا الوحدة ضرورة من ضرورات الموقف، وخدوا بالكم إن الكل بيحط إيده في إيد بعض، وأنا بطالب الإخوان جميعا ألا ينقلوا كلام أحد عن أحد، ولا يروح يقعدوا كده إيه يخببوا دعاء بعضهم على بعض. كل داعي هو مسؤول عن نفسه، والكلمة مسؤولية، الكلمة مسؤولية، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والناس إما تذهب إلى الجنة أو تكب على مناخرها في النار من حصائد الألسنة، من حصائد الألسنة، لأن الكلمة في الإسلام لها مقاس عظيم جدا. وحيأتي كلام في طيات كلامنا كتير إن شاء الله تبين مثل هذه المسؤولية والخطورة. فيبقى إحنا كشباب صغير، إحنا كناس جهلة بنتعلم من الدعامة، بتحضر في الدرس هنا في نفس المسجد ده هتلاقي واحد عمال يقول شامي ويجي التاني يقول مغربي، ما تنقلش دل ده ودل ده. فنتمنى ان الكل يقول كلمة واحدة والكل يستوعب القضية. نقطة مهمة جدا، احنا كالناس اللي معلقين ناشين السنية والسلفية والمشايخ والملتحين واللي بتقول شوية ناشين كده موجودة على كل واحد مننا معلقها، هذه المجموعة مجموعة قبعة في الكهوف، لكن المتغيرات الحالية بتستنفر الجميع لكي يعملوا بما فيه دفع المفسدة قبل جبل المصلحة. يعني احنا بوقت محتاجين ندفع مفاسد، احنا قدام طابور خامس بيرتب لعودة طابور تاني، او على الاقل يتملك نظم التشريع او نظم البرلمانات او كده بحيث يقولك بالقانون، مش بالطغيان ولا بامن الدولة، بالقانون انت ما تحلق لحيتك ديمقراطية. فيبقى وانت عارف ان هم اهل الباطل كراهيتهم للاسلام اشد من حبهم لانفسهم، يعني اول ما بيفتكر يفتكر كراهية الاسلام قبل ما يفتكر حب نفسه، لدرجة انه ممكن يشرع قوانين ضد الاسلام حتى لو كان هو هيتاخد فيها بالوش، بس من باب ايه؟ كراهية الاسلام، فاهم؟ لانه لا يرقب فيك الا ولا ذل. فاحنا امام واقع، امام واقع. احنا كمسلمين بمجرد ان احنا مسلمين وبمجرد نتعامل كالاسلام هنبقى قوة زي قوة ميدان التحرير واكتر، زي قوة الشعب كله واكتر، لان انت الاكثر، انت الاكثر. فما تفتتش في قوتك وما تقطعش في اوصالك وما تمسكش حبلك تمزقه بحيث في النهاية بقاش لي قيمة. ولو فرضنا المسلمين 100 والاعداء بتوعهم 7 ولا 5 ولا ها، وقعدوا 100 دول 3 لوحدهم و5 لوحدهم و2 لوحدهم، هيبقى في النهاية 7 المتكاتفين أقوى من 100، صح؟ لأن 100 منهم اتقطعوا. ده يقولك السياسة والدين، وده يقولك ما فيش حاجة اسمها السياسة، وده يقولك احنا مالنا ومال الانتخابات، إن الدين والشريعة والإيمان والإسلام، كل ده كلام حق يا إخوان. لا المظاهرات مسلك شرعي، ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولا البرلمانات والانتخابات مسلك شرعي، ولا سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، افهم، ولا الأحزاب، ولا صناديق الاقتراع، كل هذه أسائل اخترعها الناس، وكل ذلك بدائل هربوا بيها من أي سلطان، حتى ولو كان أحق السلطان وهو سلطان الشرع. لكن أنت لما تنزل بقرية، أنا أسألك سؤال، لو جم زنقوك وقالوا لك بص يا تتجوز راجل يا تتجوز متبرجة، هتقول ايه؟ هتقول ابوس ايدك جوزني متبرجة، صح؟ صح ولا لا؟ ده ضرورة ولا اختيار؟ ضرورة. لكن في الاختيار اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، تنكح المرأة لأربع، فاظفر بذات الدين، صح؟ يبقى اذا لابد ان يكون عندك وعي. العيب المشهور فينا ان احنا تربينا على 3 حاجات كلها اسوأ من بعض، ان احنا كل الدين في الجامع، فبالتالي ايه، نحفظ، ناخد اجازة نحفظ شوية متون في الجامع وبس، وبالتالي حياتنا برا مخبطة ومش كويسة، وبيوتنا مش سعيدة، وأحوالنا مش طيبة، وكل أخ بيتجوز بيطلق بعد 3 أشهر وتبقى ليه؟ لأنه هو خد على أنه في المسجد وبس. النقطة الثانية أن احنا بنعيب على كل حاجة ومن غير ما يكون عندنا بدائل لأي حاجة. انتخابات غلط، الإخوان غلط، التبليغ غلط، كله غلط. أما أنا الراجل السلفي، الراجل اللي محطوط في فريم كده بيتعلق على البرواز، طيب ماشي يا عم يا اللي مغلط الدنيا كلها، فين إيجابياتك؟ فين إمامتك؟ ده أنت منوط بك الإمامة، منوط بك القيادة، منوط بك أنك أنت تكون فعال. طب هم تأولوا ذلك وساروا في طريقة، مش بطلبك أن أنت يعني تكون معاه كاتب في كاتب أو تنضم له، لكن بطلبك أن أنت بدل ما يبقى فنك وفن التعيب والتعيير والتعوير، ولما يجي لك فرصة تقعد ده ميكروفون يبقى كل همك انك ما تسيبش حد لما تشتمه، ان ما شتمتوش بالفحش القول تشتمه بالتضليل والتكفير، فده طبعا. والنقطة الثالثة ان احنا معزولين عن واقعنا، معزولين عن واقع. ساعة ما يجي دلوقتي مثلا، دلوقتي هيبقى فيه انتخابات وصناديق اقتراع، الناس كلها بتقول كده، لا احنا مالناش دعوه لا بانتخابات ولا صناديق اقتراع، احنا لينا الشريعه. وانا والله العظيم بتمنى لو اني وقفت، اقسم بالله العظيم، لو اني طلب مني ان اكون مثل الغلام الذي يوضع فيرمى بسهم بسم الله رب الغلام فتطبق الشريعه، انا اشهدكم جميعا حتى تشهدوا على كذبي من صدقي اني مستعد لذلك، ان انا اوضع على صبر فارمى بسهم فيكون هذا السهم هو سبب لدخول الناس الدين ورفع الشريعة. لو أن هذا سمن أنا أول واحد أقدمه دون تردد. لكن ليس معنى ذلك أن يا شريعة يعني اتجوز رجالة، حدش يقول كده أبدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. فيبقى إذن أنت ما تغيبش عن واقعك. يعني مثلا واحد راح يعمل بطاقة انتخاب، قعد تدرس تقول له ايه الانتخاب مش عارف، راح القسم، قسم الشرطة، وجد كل اللي هناك نصارى، راهبات وقساوسة وشباب وبنات كلهم نصارى، ما لقاش مسلمين يعملوا بطاقات انتخابات، لأن المسلمين ناس على مبدأهم جوه المسجد وبس. طب ما هو الواقع ده هيعود عليك فيما بعد، هيعود عليك فيما بعد. حاجة من الاتنين، يا تستخدم ذراعك وتبقى انت راجل بتفسد في الارض لانك ما عندكش قوه تلزم بيها، وده مسلك مش محمود وبياتي بمفاسد عظيمه، وطول عمرنا نقول ان مناوشه ذوي السلطان او انقسام الناس بعضها على بعض حتى ياكل بعضهم بعضا، ها اديكوا شايفين طاغوت ليبيا اهلكه الله حيث كان وجعله عبره لمن يعتبر، اللهم مزقه كل ممزق. فبالتالي الامر محتاج انك تكون عندك الموضوعيه. انا بتمنى ان لما يبقى عندك شبهة او فهم يبقى الموضوع مش بالانكار، يبقى بالاستفهام، لاي كبير ليك استفهم منه. واذا رأيت ان هناك زمرة من الدعاء اسأل الله ان يشرح صدورهم للحق وان يرزقنا وياهم توبة لله خالص، وان لا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هتظل تلاقيهم يتكلموا باللغة كل جهاز له ضبط، لسه في ناس مظبوطة على موجة معينة، موجة الإمام والولي الأمر والخروج لسه ما تغيرش الموجة، لسه ما تقريبا حسني مبارك ما وصلهمش إنه أهلكه الله وأخر، تقريبا في مجموعة من الدعاء تقريبا، الله أعلم الله أعلم، بس أنا بحس من اللغة إن كأن إيه حسني مبارك لسه موجود وعامل حسابه انه هيعتقل الناس دي، زي ما واحد من الدعاه بيقول له الدروس الحمد لله طلعت والدعوه والحمد لله، قال لهم ما تفرحوش قوي كده 6 شهور يخشوا السجن. انا لا اقول نكات ولا اقول افتريات، انما انا عايز اقول ان مساله الوحده ضروره 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 ضروره، وهنسال نسال يوم القيامه عما قدمنا في مثل ذلك وعما فعلنا من اجل انكار المنكر. وبالتالي من هذا المنطلق انا بطلب وبطالب كل اخ وكل بني ادم وكل رجل وامراه يستطيع فعل بطاقه الانتخاب يعملها، عشان يبقى في يعني معاه خطوه معينه، هل سيقف على هذا الحجر ليبن الكعبه او لا؟ يبقى على الاقل ايه؟ معه ذلك، لئلا ياتي في وقت معين يقول لك معكش انت مالكش انك انت تقول اي حاجة، لا تقول اه ولا تقول لا، استنى بقى لما هم يقولوا او لا ويحكموك بالقانون، وتقعد بقى ساعتها برضو ايه تبقى عمال بقى مش عارف تعيط ولا تلطم ولا تصوت. لا، وبعدين احنا مش هنغير مغيرات ولا هنكتب مقادير، اللي بيكتب المقادير ربنا، ولا هنولي من يصلح، اللي هيولي من يصلح او غيره هو الله، انما على الاقل ها لو دعيت اليه لا ايه بس، عشان لما يسأل يوم القيامة عملت ايه في الواقع المتغير ده، اقول يا ربي والله بذلت ما استطيع في انكار المنكر وبيان الحق وقول كلمة الحق وازيد فيك، فصبرت ولم ابدل ولم اغير، وسألتك دوما ان تردني اليك غير مخزون غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. فدي نقطة مهمة. موعد الدرس ان شاء الله يستمر بعد العشاء لحين اشعار اخر، نظرا لانه في درس المدرسة العقيدة هيبدأ من 5:30، فهيبقى من الصعب ان احنا نبدأ الدرس المغرب الى ان ترتب الامور ترتيبا اخر. والمدرسة العقيدة هتبدأ الثلاثاء يعني اللي جاي، لا اللي بعده، لا اللي بعده، يعني بعد 3 دروس من الان. والناس اللي هي عايزة تشترك او مشتركة هيعد لها اختبار تقييم من اجل ايه، من اجل معرفة مدى احتياجهم لذلك او مدى قدرتهم على استطاعة للايه دراسة العقيدة، وبحيث ان مدرسة العقيدة هتبقى من الابتداء، هتدرس فيها بعض الكتب من الابتداء زي من الاول يعني كده، اصول الثلاثة، لمعة الاعتقاد، قواعد الاربعة، وهكذا من ينتقل بعد التدمرية والحموية. هتفتح فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه، في نومه وانتباهه. انا مش عارف طبعا الصفحة كام، لكن انت قلب كده سيب كمية صفحات كتير حتى من الفهرس. فصل في هديه، في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه. كم رقم 27؟ ايه رقم 27؟ ايه الصفحة؟ لا انا مش بكلم على الطبعة، مش انا مش بلزم حد بطبعة، انا بلزم بس يكون معاه كتاب ومعاه ورقة، بس لله يكون معاه ورقة. يا اخوانا احنا محتاجين تكون عندنا روح الجندية في هذه الفترة، والله العظيم لقد انعم الله علينا نعمة ان لم نشكرها قد تزول منا. وبلاش نظام الفرجة، وبلاش نظام انك تقعد تتفرج على اللعيبة وكأنك بتتفرج على مباراة، لا، الدين مسؤولية الجميع، كلنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل كنتم خير أمة أخرج دعاتها أو أخرج علماؤها، كلكم مسؤول. فلابد، لا انا مش بتكلم معاكم الا من منطلق روح الجندية، واحنا قلنا ان في 3 امور نحن مطالبون بها جميعا، روح الفداء في الدين والوحدة والعلم، فتنبه. ومحاولة قراءة زاد المعاد معاكم بالذات اختياري له عند العودة بعد العودة، محاولة هذا مالها من اجل احياء سيرة خير الناس عليه الصلاة والسلام والامام والاسوة والقدوة الذي اغتاظ منه الكفار، فنالوا منه ما نالوا، وما رفع الله بذلك وما ترتب على ذلك الا رفع ذكره وزيادة محبته ودخول خلق كثير في الاسلام، لانهم تنبهوا الى القراءة والى البحث عما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. فمحاولة للدوران بفلك الوجدان والتفكير وملء القلوب بمحبته من خلال التعرف على سيرته التي نحن قد تركناها او اعتبرناها نوع من القصص والسير، مع تعلم بعض الجوانب الادبية والتربوية والعقدية التي نحتاج اليها نتيجة لجفاف الدعوة في الفترة السابقة التي لم تحمي القلوب لا من جهة العقائد ولا من جهة التربية والعمل، الا من رحم الله تعالى. واسأل الله ان يجعلني واياكم من المرحومين، أسأل الله يجعلني وإياكم من المرحومين. فصل في هديه وسيرته، فتحت الكتاب اللي معهوش كتاب يبص معنا التاني. انا عارف ان اللي معهم كتاب حوالي 10 بس والباقي جاي متفرج. انا عارف انه جاي متفرج. فصل في هدي وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه. كان ينام على الفراش طارة وعلى النطع طارة. النطع كل لفظة حاول تكتب معانيها عشان يبقى الالفاظ مفكوكة وتبقى المعاني واضحة. النطع ما يتخذ من الأدم اللي هو الجلد، ها، ويجمع على أنطاع. والأدم جمع الأديم، وقد يجمع على أدمة. يبقى النطع ده اللي هو ما يتخذ من الجلد، فرشة كده. والفرش اللي هو الفرش اللي هو أي مما يتخذ من غير القش أو الحصير أو الجلد، يسمى يعني القماش باللغة كده. كان ينام على الفراش طار. أنا عايزك بس اسمع الكلمتين، افهم معناهم، وحنتناول مسألة مهمة في هذا الكلام. وعلى النطع طار وعلى الحصير طار، وهو ما يكون من أعواد القش، أي قش بقى، يعني قش قمح، قش ذرة، قش كذا، كل ما ينسج من قش يسمى إيه؟ حصير. وعلى الأرض طار من غير حاجة خالص، على الأرض ومش في زنزانة ولا هو أنا معتقل، ده على الأرض كده من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم تعلقه بالاستكثار من الدنيا. أنا عايزك تسمع وتركز، لأن ما فيش واحد فينا ولا اللي في الشارع ولا اللي في المسمعين الميكروفون ولا حتى في أي حتة دي بينام كده. حتى الفقراء اللي هم بيقولوا احنا مع الجوع والفقر وبننام في عيش الصفيح. وعلى السرير طارة، السرير هو ما يتخذ من أي شيء مرتفع على الأرض. يعني لو خشبتين مرتفعين على الأرض يسمى، حديدتين مرتفعين على الأرض يسمى سرير. سواء الارتفاع بقى 2 سنتي 5 سنتي متر متر ونص، كل ما هو مرتفع يسمى إيه؟ ولذلك تسمى خشبة الميت سرير الميت. وعلى السرير طارة بين رماله، رمال السرير بالراء، وقد تضم تقال رمال ورمال، وهو ما ينسج من سعف النخل اللي هو ايه، عارف انت السرير يوضع عليه شيء، يوضع عليه ما الفرش، الشيء ده ممكن زي سرير المستشفى يبقى معمول بالحديد. الجزء اللي منصوب اللي هو بيوضع عليه المرتبة ده اسمه الايه، رمال، يسمى رمال، اللي هو الملة بلغتنا العامة، الملة او من الخوص او من الخيط او من الحبال. يعني دلوقتي في سرير اهو وتتشد عليه حاجة معينة بحيث ايه يتقعد عليها، يبقى هذا تسمى. وعلى السرير طار بين رماله، يعني على طول على الملة على طول، من غير ايه، من غير مراتب ولا من تاكي ولا من هبتات ولا من اي حد. وطار على كساء اسود، طبعا الكساء معروف اي حاجة تلبس تسمى كساء. قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. في الحديث ايضا لجوارية: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا الى رماله. مفضيا الى رمال، الشيء المفضى اليه هو ما لا يكون بينك وبينه حاجز. يعني انا لو قعدت على الخشب ده يبقى اسمي افضيته الى الخشب، لو انت حطيت لي وسادة وقعدت عليها يبقى انا جلست على وسادة فوق الخشب. يبقى مفضيا الى رماله يعني ايه؟ يعني نايم على الملة او نايم على المشدود على الرمال، ما كانش في ملة بس عشان انا عايز اقرب المعنى، بغير ايه؟ بغير لا نطع ولا فرش ولا، اي ليس تحته فراش. والافضاء الى الشيء لا يكون بحائل، واضح. وكان فراشه ادما، ادما يعني من الجلد، حشوه ليف، كان فراشه ادما حشوه ليف. الفراش اللي هو ايه، المرتبه يعني بلغتنا باللغه العامه كده، بس انا بقول الالفاظ دي معلش يسامحني اللي بيسمعني على اساس بس لاني، مع انه قيمه العلم فهمه، قيمه العلم فهمه، لئلا نكون ايه ككذا يحمل اسفارا. وكان فراشه أدما حشوليف، وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين. المسوح جمع مسح بكسر الميم، وهو كيس سميك النسيج. عارفين الشوال عزكم الله؟ عارفين الشوال بتاع الخيش التقيل؟ يوضع فيه الحب، وهو غالبا ينسج من الشعر الأسود، غالبا ينسج من الشعر الأسود. يبقى كان له مسح. المسح ها ها جلد سميك كيس. يعني انا بقول شوال، هو مش تعرفه شوال، بس انا بقول جوال كده عشان اقرب لك المعنى. من المهم ان يقرب اليك المعنى. وكان له مسح ينام عليه يثنى ثنيتين، يعني يطبق مرتين وينام عليه. وثني له يوما اربع ثنيات، فنهاهم عن ذلك وقال ردوه على حاله الاول، فانه منعني صلاتي الليله. يبقى احنا عندنا مسألتين هنا مهمين قوي. عرفنا بعد المعلومات اللي احنا خدناها، عرفنا كيف كان ينام وعلى اي شيء ينام. طيب، وعرفنا انه نام من اقل النومة الى اقل منها شوية الى اقل منها شوية، ولم ينم نوما من القليل الى الكثير من حيث الهيئة او الفرش المستخدمة في النوم. يعني اذا مفيش ولا حاله من الحالات زينا، مش زينا يعني انا لا افقر من افقر واحد، فاهم؟ اللي هو بيجيب بقى ايه، يجيب فرش معينه ويجيب طقم سرير وطقمين ثلاثه والمرتبه تكون كذا ولازم تكون من النوع الفلاني عشان تفهم بقى. وهو كان كل ده ليه؟ يبقى المساله الاولى مدى تواضعه صلى الله عليه وسلم، وان الدنيا لم تكن تعنيه في شيء، بالرغم من أنه لو كان هناك جواز للكبر لكان أعظم المتكبرين وأولهم هو صلى الله عليه وسلم، لأن المتكبر بيتعاطى أشياء يترفع بها على غيره. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفعه على الخلق جميعا. فلو كان في جواز للكبر، لو الكبر شيء جائز، هيبقى من أولهم وعلى رأسهم وفوقهم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بلغ من التواضع مبلغ مفيش في السامعين ولا الجيل بتاعنا احياء وامواتا حال كايه كحاله من الفقر، الا ان هو يتاخد ويترمي في الزنزانة على البلاط زي ما كان بيحصل، وبقى ساعتها يعمل ايه، بطل يقول ايه ده احنا نمنع البلاط. انت نمنع البلاط غصب عنك، انت كنت بتعيط تحط وشك في الحيطه وتبكي وتقول دلوقتي انا سقعان، ده انا عندي مرتبه قد في البيت قد كده، زي واحد مره كان معانا في ابو زعبل وبعدين قاعدين ناكل، فالعمليه كانت حاجه يعني، فقعد يعيط كده، فبقول له مالك؟ قال له اصل انا بتعشى زبادي ونست وبتاع. قلت بيعيط. يبقى ده لو نومنا النومه دي هيعمل ايه؟ هيدمع صديد من عينيه لو نام النومه دي. هذا اختياره صلى الله عليه وسلم. النقطه الثانيه انه كان هذا الزهد في الدنيا طمعا في ايه؟ في الاخره. حتى لما سني المسح، لما سني ثنيتين فبقت تقيل شويه عن الارض. النومه المريحه بتنيم، عشان كده احنا بننام 12 ساعه 16، وساعات لما كنت تعبانين شويه يبقى 22 حسب الحاله، يعني الناس بنتعب. فقال ايه؟ ردوها على حالها. ليه ماذا؟ فانه منعني صلاتي الليله. يبقى اذا الفطن هو من جعل تعبه ومن جعل امره طلبا بكل ما له من ذرة جسد وعافية للآخرة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بلغ المبلغ؟ وليه خير الناس؟ وليه خير العباد؟ وليه أتقى الناس وأعلمهم بالله؟ كل ذرة من جهده، كل ذرة من دمه، كل ذرة من لحمه الشريف عليه الصلاة والسلام بذلت ها في الله، كل ذرة. فكان أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله. يعني ما كانش بيشوف ماتش ساعتين مثلا من باب الترويح على النفس، وبعدين يطلع يأزأز ليه بثلاث ساعات، وبعدين ياخد الولاية يتمشي على الكورنيش عشان اتخنقت، وتقول له طب انت قرأت ورد القرآن؟ طب صليت قيام الليل؟ طب حتى أديت الصلاة؟ حاضر. طب صحيت صلاة الفجر وصليت الفجر؟ حاضر. يقول لك اصل انا بتعب بشتغل بالليل وبسهر وما بقدرش اقوم الفجر. طب انت بتتعلم؟ طب بتطلب علم؟ طب بتبذل لله؟ طب بتشارك في عمل لله؟ طب ليك في عمل جماعي؟ يقول لك الاكل العيش مر وانا بشتغل شغلتين وبالعافيه وعليا اقساط. ليه اقساط؟ ليه؟ لان جايب مرتبه ب 1200 جنيه وجايب اوضه نوم ب 15000 جنيه وجايب ثلاجه، فيقعد مديون لغايه احفاده. يسد في ايه؟ يسد في الاشياء التي ها صرفته وجعلت جهده في شويه الخشب والعفش. شوف بقى سيدك صلى الله عليه وسلم، سيدك وسيد الخلق اجمعين عليه الصلاه والسلام، شوف نومه عامل ازاي. بعدين لما اتنت مرتين ما قال لهمش ايه يعني وجعت عظمي، انا عندي انزلاق غضروفي، عايز انام على الارض، انا اصل ركبي مش عارف. لا، منعتني صلاه الليله. اذا هو هنا في وجهه، في هجره لله عز وجل. والمقصود انه نام على الفراش وتغطى باللحاف، وقال اللحاف هو كل ما يتخذ من فرشة الغطاء. يعني كلمة لحاف مش اللي انت عندك في البيت، او اللي جايبينه مش عارف من سرير ايه، او اللي جاي مش عارف من السعودية ولا لا. كل ما يتغطى به من فرش يسمى ايه؟ لحاف. وفي الحديث ما اتاني جبريل وانا في لحاف امرأة من كنا غير عائشة، من فضل عائشة ومن مناقب عائشة رضي الله عنها، انه كان يذكر بعض ما يميزها عنده من حبه لها صلى الله عليه وسلم، فيقول ما اتاني جبريل وانا في لحاف امرأة من كنا غير عائشة. ودي مسألة تعلم النساء من باب التأديب ومن باب الاخلاق الحميدة التي نتمنى ان نرثها والتي نتمنى ان نتأدب بها، من باب طمع في الاجر، ان النساء ما تركبش راكب الغيرة اللي بيفسد القلوب وينطق الألسنة بالكفر ويجعل الأعمال كلها فساد. بل ينبغي أن تعرف أن الله ابتلاها بالغيرة، ابتلاها بالغيرة كما ابتلى الرجل بالسلطان. السلطان دايما بيعنى بالرجال ولا بيعنى بالنساء؟ بيعنى بالرجال، يقهرهم، يغلبهم، يعتقلهم، يقتلهم لئلا يعارضوه في ملكه. ابتلى الله عز وجل المرأة بالغيرة، فهم؟ سواء غيرة أن معها أخرى، أو غيرة لئلا يكون معها أخرى. فتقول له ما تكلمش نساء، ما تكلمش كذا، التليفون اللي بتعمله، أنت بتبص، أنت بتعمل، أنت بتسوي، فتسود حياتها وتفسد قلبها، فيجتمع في القلب حمية جاهلية، وينطق اللسان بكفر العشرة أو بما يسخط الرب عز وجل ويسود الصفحة. ثم تأتي الأعمال من النشوز والتعالي على الزوج وعدم الطاعة والإباء على الفراش، مما هو كبائر بعضها فوق بعض. فمما ذلك تقول المرأة مثلا لو أنه متزوج عليها، تقول ده هو ساعات بيذكر الأخرى، أنا مش عايزة ينطق بحد تاني، أنا مش عايزة يجيب سيرة حد خالص، أنا مش عارف كذا، حكما طاغوتيا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم شوف يخاطب النساء جميعا، ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكم. مش بيقول للرجالة، ده بيخاطب زوجاته عليهم من الله الرضا وعليه الصلاة والسلام، غير عائشة، من باب انه بيذكر بعض المناقب التي ليس فيها ان هذه افضل من هذا، وان كان سيفهم انه يشعر بذلك رغبته فيها او ميله اليه. فذكر الرجل لبعض مناقب امرأة اخرى تحته دون ان يكون ذلك بتنقيص او بسب او بطعن او بتسفيه، فذلك امر جائز. وكانت وسادته اذما، حشوها ليف زي المرتبة. يبقى الوسادة الفرش حتة الجلدة محشية ايه؟ ليف. مفهوم يا اخوان؟ وكان صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه للنوم قال باسمك اللهم احيا واموت. ففي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة اذاره فانه لا يدري ما خلفه عليه. فلينفض فراشه بداخلة ازاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أنا أريد منك كلما ذكرنا دعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في طعام في شراب في نوم في استيقاظ، تدبر الدعاء وتتبع معي الكلمات شيئا فشيئا حتى ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم إلا بما يدل على أن كمال المعتقد وسلامة القلب التامة الكاملة هي أمر يسري في دمه يتحرك به كل ذرة من ذرات دمه وعظمه ولحمه وبشرته، وسترى ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث اللي هو عند البخاري إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، طبعا أنتم تعرفون أن العرب كانت بيوتهم أقرب ما تكون إلى الإيه؟ إلى الخيم، حتى البيوت التي تعتبر بيوت حضر كانت طبعا تدخلها الهوام والريح يقلب فيها التراب وتسير فيها الحشرات، دي طبع البيوت وضعها، لم تكن المسألة كما هي الآن عمارات ورخاء ورخام وأشياء عظيمة. أنا بس عايز أقول إن اللي ضيعنا التعلق بالدنيا، وأي واحد مننا لو قاس دينه ومدى فداءه له وعمله من أجله وتعلق قلبه به ودوران وجدانه في فلك الدين بالمقارنة للدنيا لوجد المؤشر 80-20-90-10، ودي طبعا خطة خسف، خطة خسف وقسمة ضيزة، لأن ينبغي أن يكون 80-90 للدين، أنت مخلوق لذلك أساسا، حتى لو ما قدرتش بس دايما يبقى همك، زي ما يكون واحد عامل خطة أنا أجيب في الثانوية 30% أو أجيب في الثانوية 50%، تبص لما يجي النتيجة يلاقي أجاب 10%، لكن واحد يقول لك أنا عايز أجيب 90% في 95% عشان أخش طب، يوم يلاقي نفسه جاب 55، لكن الخطة كانت في الأول عالية. فأنا ما أقصدش إن لما واحد هيبقى عايز يبقى أبو بكر هيبقى أبو بكر، بس لما يحط أبو بكر وطبعا من قبله سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم أمام عينه وهو أسوته وهو القدوة المأمور باقتداء بها وهو الأسوة المطلوب والمأمور باتخاذها، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني بمعنى لو واحد منكم عايز يتعلم دنيا من الرسول هيلاقي مفلس، اللي هيتعلم ده هيلاقي نفسه مفلس. ليه؟ ليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة الأكل وطريقة الرجيم وطريقة علاج البشر وطريقة التخسيس وطريقة السونة وطريقة الرياضة وطريقة الأرداف وطريقة تخسيس البطن وطريقة مش عارف عمل الكريمة وطريقة، ما عندوش الكلام ده إطلاق، أدي نومه. مال هو كان عنده إيه؟ طريقة التوحيد وطريقة العقيدة والولاء والبراء والفداء والهجرة إلى الله والعمل للآخرة، إيه الطرق اللي عنده؟ طب الطرق دي دلوقتي بقت كلها حاجات إيه؟ مش مطلوبة، بدليل لما بيبقى فيه برنامج بتاع الطبيخ ها؟ بيبقى رقم واحد برنامج، حتى لو عمل واحد مخنس ما تعرفلوش بيت ولا واد، ويبقى رقم واحد في الناس تبص عليه عشان فيه ايه؟ طبيخ. ولما تعمل البرنامج يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن اللي يفتحوه 3-4 يبصوا عليه كده، ويمكن ولما يفتحوه يقعد يعمل حاجة يكوي هدوم مش عارف يعمل ايه، فطبعا فارق. فليس عند النبي صلى الله عليه وسلم الا ما يؤدي الى الفلاح في الآخرة، دي النقطة اللي عايزك تفهمها. فبيوتهم كانت بيوت بسيطة، فأمر النائم او المقبل على النوم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزار. إيه داخلة الإزار؟ العرب كانت تلبس إما إزارا بس، وده الناس اللي يعني اللي جايبين تحت ها؟ اللي هم يقولك 40 مليون تحت خط الفقر ب$2 في اليوم، يعني ب10 جنيه في اليوم، يلبس إزار بس وفوق يعني الهوى. إيه هو الإزار؟ الإزار ما يستر الجزء الأسفل بحيث هو الذي يلاصق البشرة، زي ما احنا بنلبس دلوقتي الملابس الداخلية أو بنلبس البنطال البنطلونات، هي دي اللي بتمس ايه؟ الناس التانية أكبر شوية يلبس الإزار ورداء يبقى عنده حتتين، فاهم؟ السادة يلبسوا إزار وفوقه قميص، يبقى لابس إزار، يبقى الإزار ده كأنه ملابس داخلية، ولابس فوقه قميص أو رداء كالقميص. وممكن يلبس إزار ورداء وفوقه قميص لو أعلى بقى شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الكل فيقول له جيب الحتة بتاع الطرف إزارك الملامسة لجلدك وتنفض بيها التوب، أدي معنى داخلة الإزار. داخلة الإزار ذكرت معني بها أحكام في الموضعين، موضع متعلق بالنوم ده والموضع بتاع المحسود اللي هو المعيون، وده موضوع حياتي له كلام وبيان. طبعا دلوقتي مبقاش في حد بيلبس إزار إلا بعض الناس اللي في الخليج وفي اليمن بالذات، لكن احنا هنا دلوقتي بنلبس ايه؟ بنلبس بقى ملابس يعني، فما اللي كانش فيه كده. فبقى لو واحد عايز يعمل كده محتاج يقلع البنطلون بتاعه وينفض بيه، لانه العبرة انه يكون ملتصق بيه بشرته. لكن المقصود يبقى ابعد عن، يبقى عشان انت وضعك وواقعك ملوش علاقة بداخلة الازار، بس لازم تفهم معنى الكلمات في الحديث. لكن شوف هو امره بان ينفضه ليه؟ فانه لا يدري ما خلفه عليه، يعني ممكن يبقى فيه صرصار، ممكن يبقى فيه نمل، ممكن يبقى فيه تراب، ممكن يبقى فيه بعض الرطوبة، ممكن يكون فيه رجيع دابة. إذن هو يأمرك بأن تطهر وأن تنظف مهما كان مستواك ومهما كان حالك، أنت مطالب بأنك تكون. لكن في من الناس كلما قل دخله كلما اتخذ من الوساخة خدين، بحيث أن الوساخة بقت عنوان له. لا، فشوف الأمر، إذا أوى أحدكم إلى فراش بصيغة الأمر بغض النظر على حكم الوجوب أو لا، دي قضية ثانية، فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم أرشدوا بقى إلى الدعاء. الأولانية دي بس سنة أدب من أدب النوم إنك تنفض، وبالتالي أنا يعني سنة جميلة إنك أنت عشان ما يحصلش بينك وبين زوجتك مشاحنة، الواد طلع رمى شوية لعب، كسر لعبة ورماها، أو مثلا طلع برجليه مليانة تراب، أو مش عارف كان بياكل بسكوت وفتفت، أو دلق سكر، أو دلق مش عارف إيه، فأنت بقى طبعا أول ما تيجي وتلاقي البتاع كده يبقى فيكي واللي عليكي واللي عملوكي واللي خلوكي واللي جروكي واللي فوقك واللي تحتك، فاهم؟ واللي قبل ما تتجوزي واللي بعد ما تتجوزي. لا، كل اللي هتعمله إنك أنت تمسك أي شيء تنفض به الإيه؟ الفراش. لما تنفض الفراش لا هيبقى فيه انت ولا اللي عملتي ولا اللي سويتي، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما امره ما قالوش ايه فلتجعل زوجتك تهيئ لك فراشك، لا، انما قبل ما تنام انك تنفضه بداخلة اذارك. ثم علله، يبقى علك، يبقى محدش يفتكر ان الموضوع ده تعبدي يعني ليه سر. لا، هو ليه سر في الداخلة، وحتى العلماء قالوا كلام كتير 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 انا لا ارى له فائدة في مسألة لماذا الأمر بإنفاض الفرش بداخلة الإيه؟ الإزار. لكن هو القصد أو المقصود هو إيه؟ فلينفض، يبقى أنا بطلب منك فلتنفض السرير، المرتبة، الكنبة اللي هتنام عليها، جايز تكون زوجتك ترضيتك فتنام الكنبة، فبرضو إيه؟ تنفض الكنبة على أساس ما إيه؟ ما يجيش دبوس في رجليك أو في جنبك أو كده. كتير مننا بيطرد على أساس إن إحنا عايشين في زمن الطغيان. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. خد بالك وركز، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والحديث عند البخاري برقم 5845. في بعض الروايات فليضجع على شقه الأيمن، فليضجع، وده من أداب النوم. يبقى من أداب النوم أن تأتي ساكنا، من أداب النوم أن تنفض فراشك قبل أن تنام، وده منعا للنزع وتطهيرا للفرش وتنظيفا له. ومن أداب النوم أن تضطجع على شقك الأيمن وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه أي ما صار بعده. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، في رواية ثم ليقل بصيغة الأمر ثم ليقل، وفي رواية اللهم باسمك، وفي رواية ثم يقول سبحانك ربي وضعت جنبي. يبقى ممكن تقول باسمك ربي وضعت جنبي، وممكن تقول اللهم باسمك وضعت جنبي، وممكن تقول سبحانك ربي وضعت جنبي. إن أمسكت في رواية اللهم إن أمسكت، وفي رواية اللهم فإن أمسكت، وفي رواية فإن احتبست، إن احتبست نفسي فارحمها، وفي رواية فاغفر لها. قال الكرماني الإمساك كناية عن الموت، قال باسمك اللهم وضعت جنبي، ها سبحانك ربي وضعت جنبي، ها اللهم باسمك وضعت جنبي، إيمانا بأنه لا يكون شيء، لا يكون شيء إلا بأمره وفعله، وأنك مستبشر ومتبرك بالاسم، لأن هذه مسألة عقدية مهمة، أن الاسم وعين المسمى في حق الله، الاسم وعين المسمى بحق الله. يعني أنت لو قلت بك ربي أو تقول باسمك ربي لا فارق، لو قلت بك ربي أو باسمك ربي، لأن الاسم هو عين المسمى. أما في الخلق الاسم مش عين المسمى، يعني ممكن أنت يبقى اسمك مثلا نخلة وانت قد كده قصير قد كده، وممكن يبقى متصور ان كلمة احمد لا تعني ذات احمد، انما كلمة الله او الرحمن او الرحيم او الملك او القدوس او السلام تعني الله. ولذلك لو قلت يا ملك فقد دعوت الله، ولو قلت يا رحمن فقد دعوت الله، ولو قلت باسم الرحمن فقد دعوت الله، ولو قلت بالله فقد دعوت الله، ولو قلت باسم الله بسم الله فقد استبركت بالله. فعشان هنا باسمك ربي، اللهم باسمك، سبحان رب، سبحانك ربي وضعت جنبي. شوف التغير، لان كله ايه سواء. دي قضية لها رابع في العقيدة، ودي خالف فيها اهل السنة غيرهم من اهل الضلال، منهم الجهمية على الخصوص في مسألة ان الاسم عين المسمى، لان الجهمية انكرت على اهل السنة وعملت في ذلك شغب كثير جدا، وقالوا لهم طيب لو احنا كتبنا الرحمن الرحيم في ورقة وحرقناها يبقى حرقنا ربنا؟ فدول غاب عنهم ان الوجود الذهني غير الوجود الكتابي، غير الوجود الحقيقي، غير الوجود الذاتي، لهم اربع انواع الوجود على شرح مش ده وقته، عشان بس ايه تبقى ماشي في السكة اللي انت عايزه. طيب هو بيقول باسمك ربي وضعت جنبي، فان امسكت نفسي، فان احتبست نفسي فارحها فاغفر لها. طبعا لما يكون النوم كالموت يبقى الموت المناسب له ايه؟ ايه الرحمة والمغفرة، فالامساك كناية عن الموت، فالرحمة او المغفرة تناسبه، والارسال كناية عن الاستمرار والبقاء، فاللي يناسب البقاء الايه الحفظ. عشان كده قال فان امسكت نفسي ها فارحمها، وفي وقت فاغفر لها وارحمها، واضح؟ وان ارسلتها فايه فاحفظها. طب ما هو لو قال له وإن أرسلتها فارحمها صح، إنما المناسب للموت الرحمة، والمراسل للإرسال لأنك هتتقلب في متغيرات. وهذا الحديث وافق قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى النوم جاء إشارة إليه أنه النوم نوع من الموت في الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي الزمر. ووقع التصريح بالموت والحياة في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، مش إن أرسلتها، ها إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر له. وفي رواية: وإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد إلي روحي. وده هيأتي له بيان في الكلام على دعاء الاستيقاظ. اقرأ في الكتاب: وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما. قبل ما انتقل أذكر كلام لابن بطال في هذا الحديث، لأنه في كلام نفيس بيقول في هذا الحديث أدب عظيم، وقد ذكر حكمته في الخبر، وهو خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوام الضارة فتؤذيه. وقال القرطبي: يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه لاحتمال أن يكون فيه شيء يخفى من رطوبة أو غيرها. وقال ابن العربي: هذا من الحذر ومن النظر في أسباب دفع سوء القدر، أو هو من الحديث الآخر: اعقلها وتوكل. أيضا مما ورد مما يقال عند النوم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، في الحديث أبي هريرة: إذا أوى أحدكم إلى مضجعه. لكن هنا حكاية عن فعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشي قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حديث عند مسلم. هذا الدعاء بيقال بعد الطعام ويقال عند النوم. الحمد لله الذي أطعمنا، اللي بيجي ينام يكون كل ولا لسه هياكل؟ كل بقى وحينام. أطعمنا وسقانا وكفانا، رايحين ننام، وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكذلك في بعض الروايات في نفس الحديث: والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل. أنا عايزك تقف مع كل لفظة من ألفاظ الحديث وترى التوحيد والعقيدة في هذه الكلمات. والذي من علي فأفضل، تفضل بكثير، والفضل أن تعطى أكثر مما تستحق، صح؟ ده الفضل. طب والعدل؟ انك تاخد حقك، صح؟ يبقى انت لو ليك 10 جنيه تبقى اخدتهم 10، يبقى ده ايه؟ عدل. لو اديتك 20 يبقى فضل. والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل. ولأبي داود والنسائي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه، ده برضو حكاية فعل: اللهم إني أعوذ بوجهك، اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. ركز. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. تكشف يعني تغفر، تكشف يعني ترفع المأثم والمغرم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. وأيضا عند أبي داود من حديث أبي الأزهر الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه من الليل: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني، اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ، وممكن تبقى بالقطع، واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النداء الأعلى، واجعلني في النداء الأعلى. ومن حديث أبي سعيد رفعه: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد رمل عالج. وعالج موضع بالبادية، منطقة صحراوية واسعة جدا، فإن ربنا سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه حتى لو كانت عدد ذنوبه حتى لو كانت ذنوبه بعدد رمال هذا الوادي أو هذا الموضع من البادية، وإن كانت عدد أيام الدنيا. ولأبي داود والنسائي من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، وضع يده اليمنى تحت خده. شوف انت لما تحط ايدك كده على وشك حطها على الارض وتنام عليها. وطبعا وضع اليد ممكن الكف وممكن الساعد وممكن العضد. كان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. وكان يجمع كفيه في الكتاب اقرأ، وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، وكان يقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. النفس، يعني ايه النفس؟ يعني كان يجمع كفيه كده، هو يجمع كفيه هكذا ثم ينفث فيهما. الاحاديث المثبته لنفسها صحيحه، احاديث صحيحه عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليله، كل ليله، سنه غائبه قلما من يفعلها، وهي لها اثر عظيم جدا في الحفظ والبركه في البدن والعافيه ودفع مداخل الشيطان بالنسبة للناس اللي بيعانوا من أوهام أو وسواس قهري أو ما يشتبه فيه سحر أو مشابه أو أز قرين. كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يعني يبدأ، أول ما يبدأ بالوجه، بعدين يذهب إلى الرأس، ثم بعد ذلك ما استطاع اللي الطول يده من إيه؟ من جسده. والحديث عند البخاري برقم 436. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي بعض الروايات كانت قالت: كنت أنفس ولكن أمسح بيده لبركتهما. يعني هو مش قادر، فتروح هي ماسكه كفيه الشريفتين لما فيهما من بركه، لانه من مما لا تعرفه، سياتي في الكلام الممتد فيما يتعلق بهدي صلى الله عليه وسلم وما جاء من بعض شانه وشمائله، ان كل ما كان يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبارك بركه لا يعلمها الا الله. العرق، النخامه، حتى ذهب بعض الشافعية إلى أن بوله غير نجس، وده طبعا إبعاد للنجع، لأنه كان يتطهر منه صلى الله عليه وسلم. واحتجم مرة، ودم الحجامة دم خبيث، لكن الدم اللي خرج منه، أمر أحد الصحابة، لا يحضرني اسمه الآن، أن يأخذه فيذهب به بعيدا، فلما توارى عن أعين الناس شربوا، ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويل للناس منك وويلك مني، لأنه هيبقى عنده قوة من قوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دمه صار يسر دمه، وفي نفس الوقت لن يعذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب، لا هو ولا شيء منه، وغير ذلك مما يتعلق بشأنه صلى الله عليه وسلم. فكانت إذا عند مرضه إذا أرادت أن تنفس جمعت كفيه ونفست فيهما. قوله إذا أوى إلى فراشه نفس كفه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين، أن يقرأها وينفث حالة القراءة ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، وفي رواية: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يعني يعمم جميع البدن ويمسح بذلك 3 مرات. والهيئة انه يجمع كفيه ثم يقرأ. وبعدين يخرج من صدره نفسا، نفث مش نفس بالسين، فيعمل كده. لو انت عملت يبقى ده اسمه ايه؟ نفس بالسين. لو عملت كده فاخرجت رطوبة مما هي في صدرك فيسمى ايه؟ نفث، ولا مش نفس بالثاء وليست بالسين. ثم مسح يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه صلى الله عليه وسلم. طبعا يبدأ بالوجه. فلما اشتكى كان يأمرني أفعل ذلك، في رواية فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل يعني المرض اشتد بما قادر يجمع يده بنفسه عليه الصلاة والسلام، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن بالكفين وأمسح بيد نفسه لبركتها. لماذا المعوذات؟ لأن المعوذات لها سر ليس في غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ متعوذ بمثلهن. وليه سميت معوذات؟ لأنها يترقب بها العوذة، وهي الوقاية من الشر، وهي الوقاية من الشر. فكأن معوذات يعني موقيات من الشر. احنا عندنا حاجة تسمى عوز، وعندنا حاجة تسمى لوز، وعندنا حاجة تسمى لياز. ايه هو العوز؟ العوز هو التلبس بما يدفع الشر قبل وقوعه، واللوز اللي هو الياز، هم واحد، هو التلبس بشيء يدفع الشر حال وقوعه. فلما تقول عزت مثلا بفلان يعني معناه ان انا احتمد به لئلا ياتي عدو فيصبني، انا لسه فيش حاجه. لما تقول لست بالشجره يبقى معناه ان كان في حد وراك وانت اردت ان تختبئ منه دفعا لشره، فايه؟ فالعياذ هو التلبس بامر يدفع الشر قبله. طيب هو النفس والمعوذات دي كان في شر؟ كانش في شر. اذن هي مما يوقي الشر قبله، عشان كده سميت ايه؟ معوذات. فيقول تعوذ الرجل بالقرآن، ما ينفعش يقال لاذى الرجل بالقرآن الا اذا كان فقيه، بحيث واحد سأله مسألة فيها تلبيس فيلوز بالقرآن طلبا لدفع الشبهة، زي ما فعل الشافعي لما جاءه رجل وقال له ائتني بكتاب الله او بآية من كتاب الله تثبت اننا ملزمين بالاخذ بالاجماع. قعد الشافعي 3 أيام من غير نوم بيقلب في المصحف حتى اهدي من الله او هدي بالله عز وجل الى قوله، يرحمك الله، الى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين ده الاجماع، دي حجية الاجماع، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. يبقى ده معناه ان هو لازم القرآن ليه؟ لدفع شر الشبهة. لكن الصحيح انك تقول عزت بالقرآن ولزت بالجبل، واضح؟ يبقى دي سميت كان ينفث على نفسه، يبقى ده سر المعوذات. وقد جاء في حديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم ترك ما عدا المعوذات، يعني في بعض الروايات تفيد انه ما كانش بيتعوذ الا بالمعوذات، حتى ظن بعض العلماء انه لا يتعوذ الا وانه ليس هناك رقية الا بالمعوذات. لكن النصوص الاخرى ها بينت ان ايه؟ بينت ان الرقية او التعوذ او استخدام القرآن كرقية شرعية بالمعوذات وغيرها. يعني في الحديث لما جاءه القوم الذين عالجوا اللذيغ بالفاتحة قال وما يدريك انها رقية. يبقى ده اثبات الى ان من القرآن، والأحاديث في ذلك كثيرة فيما يتعلق بالمعوذات. لكن ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب، فدل على أنه لا اختصاص للمعوذات، عشان ما حدش يقرأ في بعض المواطن يظن أن التعوذ يكون بالمعوذات فقط. وفي الفاتحة من معنى الاستعاذة بالله الاستعانة به، فمهما كان فيه استعاذة أو استعانة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاسترقاء به مشروع. أي آية أي صورة فيها معنى الاستعانة بالله ومعنى الاستغاثة بالله ومعنى طلب دفع الضر من الله ومعنى طلب اتيان النفع من الله جاز به الايه؟ الرقية، وجاز به التعوذ. قال ابن بطال: في المعوذات جوامع من الدعاء. نعم، أكثر المكروهات من السحر، أكثر المكروهات التي تصيب الناس بعضهم في بعض السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته، يبقى دي جوامع الشر التي تصيب عموم الناس. أكثر المصاب، يعني احنا لو جمعنا البلايا هنلاقي 80% منها سحر وحسد وشر الشياطين بمصابهم لابن آدم، يصيبوه بشر أو وسوسة أو يوسوسوا له بالشر. وطبعا في بلايا أخرى بس ده أكثرها، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بها، لأن هذه المعوذات ها جمعت الاستعاذة من هذه الشرور كلها، ها من السحر ومن العين ومن شر الشياطين ومن وسوستها اللي هي غالب الشر. مفهوم يا اخوان؟ فين ثلاث ايه؟ ما هم العوز واللياز بمعنى واحد، يعني يقال عازة او لازة، عازة ولازة ولوزة. وقوله: في المرض الذي مات فيه ليس قيدا في ذلك، يعني ان لم يكن النفس في المرض فقط، انما كان نفسه هديا ثابتا عند النوم، لئلا يظن ان النفس كان في حال المرض، انما هي ادب من اداب الايه؟ النوم، وهدي من هديه ها في أداب النوم صلى الله عليه وسلم. وأن ذلك لم ينسخ، اللي هو الأمر عند الاضطجاع وعند الإيواء إلى الفراش، لم ينسخ بأنه فعله عند المرض فقط لئلا يظن أحد ذلك. احنا بينا معنى النفس، النفس والتفل، احنا مأمورين بالتفل عند نزغ الشيطان في الصلاة أو في المنام، وسنة النفس. إيه الفرق بين النفس والتفل؟ البعض قال هما بمعنى، يعني هما حاجة واحدة، ولا يكونان إلا بريق. يعني إيه بريق؟ في فرق بين التفل والتنخم والتفل والبصق. البصق إنك تخرج جمع نخامة من فمك او جمع لعاب، تجمع فلا يسمى ايه؟ ها سمى بصاق. لكن التفل هو انك انت تخرج الغالب نفس بس معه ريق، فانت لو عملت كده يخرج شيء من الرطوبة يسمى ايه؟ لم تستجمع فيه نخامة ولا بصاق. والنفس كما عرفت تخرجه من صدرك برطوبته، فعشان كده البعض جعل ان التفل والنفس بمعنى واحد ولابد فيهم من الرطوبة. ركز في مسألة الرطوبة عشان فيها فائدة عظيمة جاية. قال ابو عبيد: يشترط في التفل ريق، ريق يسير ولا يكون في النفث، ولا يكون في النفث. وقيل عكسه: وسئلت عائشة عن النفس في الرقية فقالت: كما ينفس اكل الذبيب لا ريق معه. يعني انت لما بيجي واحد في يمسك الحب، طبعا الزبيب كان عندهم بيبقى فيه قش وبتاع، فيعمل كده فبيخرج ايه؟ اللي هو الهواء بتاع النفخ ده، ده اسمه النفس. قال: ولا اعتبار بما يخرج معه من بلة بغير قصد. يعني لو هو عمل كده وطلع بعض الرزاز ما يعدش بسق، لانه خرج بغير قصد. فائدة النفس التبرك بتلك الرطوبة والهواء الذي مسه الذكر، وده أصل ما قال به العلماء ممن جوزوا قراءة القرآن على الماء والاستشفاء به. وده كلام قال بي من زمن من قبل أحمد بن حنبل رحمه الله وجوازه ابن تيمية وابن القيم ومن بعد، وأخذ به جمهور العلماء من بعده بجواز قراءة القرآن على الماء لرطوبته. أصله يعني الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات ثم ينفس في كفيه فيختلط القرآن برطوبة النفس ثم يمسح الجسد بالرطوبة، مفهوم؟ يبقى كأنه حط القرآن على مية، أنا بقول يعني كأنه وضع قرآنا على ماء ثم مسح به بدنه، لكن هو عشان نفسه مبارك وفي نفس الوقت لا بسق فيه ولا نخامة فسيكون فيها أضرار أو أضران، فكان يخرج رطوبة من الفم مع الهواء تتلاقى أو تجتمع بالقرآن فيخالط القرآن تلك الرطوبة فيمسح بها وجهه ورأسه ثم ما بلغ من جسده. فده فائدة النفس، ودي سنة مباركة عظيمة يترتب بها بركة خطيرة جدا، نسأل الله أن يرزقنا العمل بها والحفاظ عليها. ففائدة النفس التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي مسه الذكر، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر اللي هي المية اللي عليها ايه قرآن، ولذلك السلف استعملوا القرآن بالمية في موضعين، مش في موضعين أصدقوا على صورتين. الصورة الأولى أن يكتب بمادة طاهرة، تكتب بمادة طاهرة وكان أكثرها الزعفران والعسل ثم يذاب بالماء، يعني الكتابة أدي إناءه هتكتب فيه بأبريشة قرآن، بعدين خلاص بعد القرآن موجود في الإناء هتحط على الإناء أي مية، المادة اللي مكتوب بيها بتذوب فيذوب مش كعسل بقى من الإناء، لا كقرآن مكتوب، فلما تأخذه وتذيبه فإيه فيصير قرآنا بالماء، فيصير له بركة القرآن وليس بركة الماء. طبعا لما بيكون ماء مبارك زي زمزم أو تكون المواطن مباركة زي نفس النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بيزيد الأمر إيه بركة فوق بركة، لكن الأصل هي بركة الإيه القرآن. كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر، وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الرقى أو عن الراقي. الصورة الثانية اللي هي صورة أن الماء نفسه يقرأ فيه وينفس، يعني أدي ماءه يوم إيه يأتي ويقرب فمه ونفسه من الماء، مش يبقى المية هنا هو عم يقرأ هنا أو حدث المية قدامه بيقرأ كأن واحد بيسمع، لا يقرأ على الماء بحيث يخرج النفس بالقرآن يخالط ذلك الماء. أنسب الطرق الأولى إن هو يكتب في الإناء بالقرآن ثم إيه يغسله، فتكون هذه الغسالة ملها مباركة بما فيها من القرآن. وكان يجمع كفيه يقرأ في الكتاب، وكان يجمع كفيه ثم ينفس فيهما، وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ويضع يده اليمنى على خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. طب ايه اللي في الدعاء ده من العقيدة؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن الجنة حق والنار حق، الإيمان بالبعث، الإيمان بالسؤال بعد البعث، الإيمان بالمآل بعد السؤال والحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار، الإيمان بأن الله ملك يوم الدين، لأنه قال إيه اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني معنى ذلك إن أنت اللي هتبعث وأنت اللي هتدخل جنة أو نار وأنت الذي يملك ذلك. ما قالش اللهم اجعلني ممن يوقى النار، اللهم اجعلني ممن يدخل الجنة ويسمي الأمر لمن لم يسمى فاعله، إنما قال إيه اللهم قيني أنت. شوف دعاء بسيط، شوف قد إيه قواعد عقدية، وخد بالك من حاجة بقى، كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من العظم واللحم والدم والقلب قبل اللسان، عشان كده قال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وان ذكرت الحديث أنفا لكن حياتي. فكم ممن لا مأوى له، في بعض الألفاظ لا مأوى له وفي بعض الألفاظ لا مؤوي له، مفهوم؟ أي لا راحم ولا عاطف، أي لا راحم ولا عاطف. طبعا ممكن بعض الناس ما يرحمهمش ربنا، لإيه؟ لأنهم قدرت عليهم عذاب وما يلاقوش حد تاني، ومن يهن الله فما له من مكرم، مفهوم؟ فكم ممن لا مأوى له، وفي بعض من لا إيه؟ مؤوي له. وقيل معناه لا وطن له ولا سكن يأوي إليه، يعني بمعنى أسباب السكن وأسباب الإواية التي لا يمن بها إلا الله، مش كده؟ لا. لكن الدعاء شوفي إيه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، إثبات الفضل والنعمة إلى الله، مش أكلك وشغلك وتكسبك وأنا بكسب وأنا بأكلك وأنا بشربك وأنا بعمل لكم وبشقى عليكم وجبت لكم. لا، إن الذي يأتي والذي ينعم والذي يطعم والذي يسقي والذي يسكن والذي يؤوي والذي كل هذا من الله سبحانه وتعالى. وطول ما أنت بتثبت الفعل لجميع الأفعال لله، طول ما أنت في سلامة. لطالما أثبتت الأمر لنفسك، أجيب لكم منين؟ حسن المرأة كان يقف أقول له، يقول لك إيه المواليد بتاكل التنمية، أنا أجيب لكم منين أكل؟ وكأنه الذي يطعم ويسقي. لا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. شوف بقى ده إيه، أنا بفهمك. بص للمعنى العقدي: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. الكفاية معلومة، وهي سد الخلة وإعطاء الحاجة حيث لا يبقى لك إيه حاجة، والمأوى عرفت ما فيه. فكم من لا كافي له ولا مؤوي. ومعنى آوى، عشان برضو يمكن ما أعرفش ذكرتها ولا لا، انضم إلى الفراش ودخل فيه. لما إذا آوى أحدكم إلى فراشه، يعني إيه؟ انضم إلى فراشه ودخل فيه. وكفانا أي دفع عنا الشر المؤذيات، أو كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا، وأوانا أي رزقنا مساكن وهيئ لنا المأوى. فكم ممن لا كافية بفتح الياء، لا كافية ولا مؤوي، أي فكم شخص لا يكفيهم الله شر الأشرار، بل تركهم وشرهم حتى غلب عليهم الأعداء، ولو هيئ لهم مأوى بل تركهم يهيمون في البوادي ويتأذون بالحر. قال الطيبي: ذلك قليل نادر، فلا يناسب كم المقتضي لكثرة، لأنه افتتح بقوله أطعمنا وسقانا، ويمكن أن ينزل هذا على معنى قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أسأل الله أن يجعلنا، أن يكون لنا مولى، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يحيي موات قلوبنا، وأن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يجعلنا من دعاته والعاملين به، وأن يجعلنا وإياكم عابدين لله لا لغيره، وأن يجعل سعينا وإياكم في مرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لموعد دروس الفضائية الخليجية، كل يوم 4 الساعة 6 وحيبقى درس بعنوان أو برنامج حنتناول فيه تقريب العقائد باسمه واحة العقيدة على الخليجية، كل الساعة 6 كل يوم 4. بتتعاد تاني يوم الظهر قبل الظهر بعد